أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلاً، كل عام أنتم بخير من العايدين. أنا محمد البيس وهذا بودكاست جناية من مايكس، وبالتأكيد ننشر لكم هالقصة بكل حب. كالعادة أنتم من يقترح الأسماء. هذه طوال العمر في ظهرية جميلة، عزام طالع من مكتبه رايح بيته، مروق قاعد في السيارة، ما له على الشيطان طريق إلا يرن جواله. شاف الرقم، انقلب وجهه، سعادة الرئيس خويلد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يتسلط إلا إذا زان الجو. سام طال عمرك، قال له أبعدت ولا توك؟ عزام يسمع نبرة الصوت، والرجال جاد، شكل صدق فيه مصيبة. قال والله على وشك الوصول، بس سم خير وش صاير؟ اسمع عزام صوت التنهيدة عميقة، ثم قال له يا أخي فيه بلاغ جانا ومقلقني وأبيك تروح تشوفه. قال أبشر، وين فيه؟ بس قال فيه مدرسة، هذا البلاغ جاي من مدرسة، بتعرف كل شيء لما تروح، برسلك العنوان. يلا. قال عزام أبشر طال عمرك، معي أغراض أشتريها للبيت وبنزلها وبتوجه مباشرة، مسافة السكة وأنا عند ما أدر إلا طوط طوط طوط. المهم عادي، يعني الفشلة خلها على جنب. حس عزام أن سعادة الخويلد فعلا متوتر وفعلا في مصيبة. على طول اتصل بالمساعد رشدان وقال له أبيك معاي على العنوان اللي بيجيك الآن، اسبقني بسرعة، أنا بس بوصل أغراض البيت وجي. توجهوا، ومع كل هالتحريص والتأكيد من عزام الرشدان أنه يوصل قبله، لكن عزام راح وصل الأغراض البيت ووصل قبله. المدرسة كانت عبارة عن مركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة. دخل عزام وقابل المدير المبلغ. المدير كان ثقيل، رزة طول بعرض، غترة وشنب وجزمة تلمع من نظامه، واضح عليه توتر. قال المدير عندنا طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا ولا عمره غام، وهله مرة حريصين ومتابعين، مفترض يداوم من أمس لكنه ما جاء. أمس واليوم غايب، صلت بهاله ما حد يرد وقلقت، فقلت أبلغ. سأل عزام طيب بحثت في الأقارب في الجيران في المعارف؟ رد المدير قال والله يا أخي ما نعرف كثير ولا توصلنا شيء. عزام ماشي، عطني معلومات الولد وأي تفاصيل تعرفها عنه. ثم المدير وهو يحضر لهذه الطلبات بدأ يحكي. قال الولد الطالب هذا اسمه يعقوب، في المرحلة المتوسطة، وأعرفه شخصيا لأن حالته استثنائية وملفتة للاهتمام. كل يوم أشوفه الصباح وهو جاي على الكرسي المتحرك، يا أخي وجهه يبعث على التفاؤل والبهجة رغم حالته المعقدة والصعبة. احنا مشينا على ثلاث مستويات تأهيل بالتوازي، لان عنده شلل رباعي، غير انه مصاب بمتلازمة داون. هنا عزام نسى نفسه وبدأت العاطفة تتسيد الموقف. كمل المدير وقال المعتاد مريض داون خليه يمر بتأهيل حركي، نحاول نمنع العضلات من الضمور على الأقل، ونعمل له تأهيل عصبي يطور نمو الجهاز العصبي. وقام يشرح له من الأشياء، قال الجهاز العصبي ما اكتمل، وتأهيل سوي له تأهيل تعليمي علشان يقدر يتواصل مع اللي حوله على قد ما نقدر، ولكل حالة ظروفها. لكن حالة يعقوب كانت من أسوأ الحالات، عشان كذا يحتاج متابعة أحد الوالدين في البيت بشكل مركز ودائم. سأل عزام داون يعني توحد صح؟ قال المدير لا لا طال عمرك، هذا مفهوم خاطئ، وفي فرق كبير بين الداون وبين التوحد. المدير كان يحاول يشرح بس عزام مركز في ملف الولد. أخذ عزام التفاصيل من ملف يعقوب ولا على دخلة رشدان. طالع عزام ومعصب بس ما يبي المدير ينتبه، ويحرك يده كذا يقبضها وده يضربها وده يعطي كف، بس إنه زي ما قلت لك ماسك نفسه. المهم مد له معلومات الولد عزام الرشدان، قال له بسرعة شوف أحد الشباب التحريين تكاتف وجيب لي أكبر معلومات ممكنة. بقى عزام ينتظر، لكن على نهاية اليوم ما صار أي شيء، بدون جديد يذكر. طال الليل نام على مكتبه، الفجر دخل عليه رشدان بمعلومات لكنها ما تفيد البلاغ. قال إنهم دقوا البيت انتظروا ما حد رد، بيت هادي ما في حد داخل طالع، ما في أي شيء يحسس كان في أحد جوا البيت، الحارة شبه هادية، قليل تلقى أحد من المارة. لقوا واحد من الجيران لكن يقول ما أدري، ولا وشافوا واحد ثاني قال احتمال مسافرين. احتار عزام، قال الحين أنا قدام خيارين، إما أنتظر شوي لعلي استجد أي شيء وخلي يعني أطول نفسي شوي، أو أستصدر أمر وأدخل البيت، بس لازم يكون في سبب منطق. مو معقول أن هلا ما يردون، ولا أنت ما أنت يا المدير المدرسة ما أنت مسؤول عنهم، ولا أنت ولي عليهم علشان تروح تبلغ عنهم، أنت مجرد طالب سلام عليكم ما جاء بكيفه، يغيب ما يغيب، في طلاب يغيب بالأيام وبالأسابيع، يعني مو بكل من قال غايب عندي طالب نروح نقتحم بيتهم، حتى مو منطقي. في أثناء الحيرة جت في باله فكرة، كان عزام هذا مريض ويحتاج عناية مضاعفة، من اللي قاعد يساعد أهل يعقوب ويهتم به في البيت؟ مستحيل أن الأم لحالها. عزام وجه رشدان يبحث له في الجزئية من اللي قاعد يساعد الأهل في البيت. راح عزام للمدرسة، يمكن يلقى الولد داوم أو ممكن يطلع بمعلومة جديدة. دخل على المدرسة فزله المدير، قال ها بشر إن شاء الله حصلتوه. قال عزام أفا، قلت إن شاء الله تقول لي أبشرك داوم اليوم. قال المدير لا والله يا طويل العمر للأسف ما داوم، هذا اليوم الثالث. قال عزام لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن على قولتهم no news good news. قال المدير طيب وش فيه؟ أنا يا أخي مرة قلقان. أخذ عزام نفس وهو يحك شنبه الحلقة المعروفة هذه، ويقلب في المدير، ينغزه بالكلام، يحاول يستفزه ولا يخوفه، ينشط ذاكرته، يبي يطلع منه بأي معلومة. قال عزام وش خلاك أمس تفترض أنه مخطوف؟ المدير طارت عيونه، قال أنا قايله. سكت عزام شوي وناظر بعين ثم صمل عليه، قال إلا إذا أنت تراجع عنها. قال المدير لا والله بس ما أذكر أني قلتها، ما أنا عارف ما قلت الكلام ذا، ولا افترضت هذه الكلمة أعوذ بالله، وإن شاء الله أن هذا احتمال بعيد، يمكن أكون قلتها لحظة ضعف ولا ما انتبهت، بس ما هذا شيء إطلاقا ما توقعته. سكت عزام ومد يده على بيالة الشاي وعطاها سحبة، ثم طلع برا واتصل على سعادة الرئيس خويلد. قصر صوته تناقش معه ولا يبي ذا يسمع عن فرضية خطف. لو مخطوف وش يبي يكون الدافع؟ وش يخلي شخص يخطف واحد من ذوي الاحتياجات؟ احنا وش يبي من وراه؟ ممكن ابتزاز، يبي فلوس مثلا، هل أهل يعقوب مثلا أغنياء عندهم ثروة؟ طيب اللي بيخطف هذا لكم يعني لازم يكون واحد يعرفهم زين. مطولوا وانتهت المكالمة، ما طلعوا برأي، مجرد مناقشات. عزام لاحظ المدير من جت سالفة الخطف ما عاد هو بخويه، حس عزام من ملامحه كان عنده شيء مخبي، شيء يبي يقول، شيء متردد. المدير تخابل، المدير من جت سالفة خطف ما هو بخوينا، متورط في شيء. صار عزام يبحلق في المدير، والمدير كل ماله يتوتر، صعد مساكت مغري ناظره، والمدير إذا شاف نظرات عزام له يتوتر بهاي من تصرفاته، يمسك الأوراق معكوسة، يدخل عليه أحد يكلم الشرق يرد عليه غرب، يرن التلفون، يرفع الدباسة، يشرب البيالة ويكبب على روحه. الرجال من قال عزام سالفة خطف تحول إلى إنسان آخر. فجأة قام المدير صك الباب وجلس، جلس كده لصق في عزام ويخفض صوته. عزام بتاع وشيبي ذا بيتحرش فيه وراء لصق فيه. قال يا أخي فيه موضوع لافت انتباهي مؤخرا، ومن يوم قلت سالفة خطف أنا تدودهت وتخابلت ولا نقز قدام عيوني إلا هو. قال عزام تفضل احك، وش الموضوع؟ قال يا أخي فيه عندنا أستاذ اسمه سالم وله علاقة قوية بحالة يعقوب. ثم سكت. قال عزام أوكي مش فيه، كمل مش سالفة. قال المدير الأستاذ سالم هذا دائم يتابع الحالات مع الأهل في البيت، ما خلى أحد من الأهالي اللي لهم علاقة فيه من الحالات إلا رابط علاقتك بهم، يتقرب يتودد يحتج إن هذا منهج ورسالة وأنا مؤمن بها وهذولي أولادنا. الموضوع أثار اهتمام عزام، وفي نفس الوقت يتساءل في نفسه وش اللي خلى المدير يتكلم عن الأستاذ سالم ويحاول يلفت انتباهي له ويتكلم عنه بأسلوب يحطه في دائرة الاشتباه. سكت عزام وخلى المدير يكمل. كمل المدير وقال هذا الأستاذ سالم مؤخرا حالته المعيشية، حياته المعيشية متغيرة. ليه؟ ليه كم أسبوع شفته مغير سيارته، شايل سيارة جديدة مع آيفون برو ماكس جديد وانتيرا ساعة أبل، ويلبس ثياب كشخة زي ثياب البيز، ما قلت لكم هذا ثياب العيد. وأذكره قبل سنتين ما أخذ له قرض، لكني أسمع المعلمين يقولون بهالفايت أنه مسدد قرضه. رد عزام وقال يمكن سدد مديونية وأخذ تمويل جديد. قال المدير لا، عشان يأخذ تمويل جديد؟ بالتعريف الراتب يأخذه من عندي، أنا اللي أوقع، ما أخذ من عندي ولا أخذ قرض. لا. قال عزام طيب يمكن وارث ولا فايز بليا نصيب. عزام يطقطق عليه بيه يتكلم أكثر. قال المدير وارث مين يا أبوي والناس نايمين؟ أنا عارفه فقير مدقع منتف حافي، ما عنده لا هو ولا هله، ما عنده إلا رويتبه. بعدين وش يا نصيب؟ قمار يعني؟ ما وانا أخوك، هذه صدف ما تلقاها إلا في المسلسلات والفيلم كرتونات. شف ما ملفه وتحر عنه، ما له أحد يورثه وما عنده مصدر دخل غير وضيفته، وما شكيت فيه إلا يوم تكلمت عن الدافع المالي، لأن ترى آل يعقوب ما شاء الله تبارك الرحمن مستواهم زين، إلا أزين من الزين، فوق 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 الممتاز، عندهم خير ويمكن أنا برايل الله برايل الله يمكن السالفة فيها ابتزاز 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 متري. كلام المدير حرك عزام، والله يتوسع، ممكن كلامه منطقي صحيح، ممكن المدير يحاول يصرفني أو يشتتني عن شيء. إنه ما قاطع تفكيره إلا جواله يرن، هذا سعادة خويلد يقول له فيه شخص طلع في نص الخط ضروري تنتقل له الآن بسرعة، شفني أرسلت التحريين مع رشدان له. قال عزام طيب طيب الآن أتوجه، بس طوط 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 سعادة خويلد شوي مطيور، قفل السماعة زي المرة الأولى. طلع عزام بسرعة وترك المدير، اتصل على رشدان وسأله وش صاير وش السالفة. قال فيه مرأة بلغت والآن متجهين لها. قال طيب كل يوم الناس تبلغ، وش الجديد؟ قال رشدان المرأة تقول إنها جليسة يعقوب وإنها تبحث عنهم وعندها معلومات خطيرة، وهي الآن تنتظرنا عند بيت يعقوب. طار عزام لين وصل بيت يعقوب، وكانت المرأة واقفة برا عند الباب وتبكي بحالة انهيار شديد، وباين عليها الخوف والرعب والربكة. مرة مرة كلامها مركب بس شاهق، تعرفون ذا اللي شاهقون. حاول عزام ورشدان يهدونها شوي شوي. قالت أنا نادية ممرضة، حقت رعاية خاصة، أزور هذا البيت بيت يعقوب باستمرار ومسؤولة عن مساعدتهم بولدهم هذا يعقوب لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة. كنت أجي بشكل يومي، لكن مؤخرا الولد حالته متحسنة، فصرت أجي أيام وأيام يعتذرون مني، يوم يوم ترك، يوم ويومين لا، الويك إند ما أجي، ويكونوا طالعين عندهم تمشيات كثرة مؤخرا، سفريات عقب ما صار ولدهم حالته أحسن. وحسب الوعد اللي قالت لي المدام قبل 4 أيام، قالت لي لا تجين إلا أمس، يعني قالت لي لا تجين إلا بعد 3 أيام. فجيتهم أمس الظهر على وقت طلعت يعقوب من المدرسة، وأتذكر بعد أني كنت أسمعهم يخططون على سفرة، فتوقعتهم مسافرين 3 أيام. فجيت على الوعد أمس الظهر، دقيت الباب ما حد يرد، اتصلت على جوال المدام مقفل، يمكن قرر يمددوا الرحلة، تركتهم ورجعت بيتي، لكني ما ارتحت، ما اطمنت. وصلت الاتصال بالمدام برضو مغلق، قلقت مرة، وأول مرة يصير لي كذا. جيت اليوم الصباح دقيت الباب برضو ما حد يرد. أتذكر المدام كانت تخفي نسخة من المفتاح في طبلون الكهرب، علشان لو جيت وهي مو فيه أفتح وأدخل، أو ما في أحد يفتح لي، لكني ما أسويها إلا بأمرها، أعلم أقول يا مدام ترى بدخل وأخذ المفتاح، بأخذ المفتاح من الكهرباء. فقررت أخذ المفتاح، فتحت، لما دخلت ناديت يا مدام، يا ست شادن، يا أستاذ عبد المحسن، الأبوين. استغربت أن البيت مرة بارد، المكيفات شغالة على أبرد شيء. صرت أبحث بالغرف، طلعت فوق حتى شفت المشهد اللي دمرني في غرفة يعقوب. تركع عزام بسرعة ودخل جوا البيت وطلع إلى الغرفة اللي هي تقصدها، وتفاجأ لما حصل جثة لسيدة ممددة على الأرض تقريبا في الأربعينات. على طول فحصها، فحص النبض، وأول ما لمسها أصلا وجدها باردة، عرف من وصف الممرضة أنها أم يعقوب. حصل جثة ثانية لرجل في الخمسينات، وعلى حسب الوصف كان الأبو. في هالأثناء طلع رشدان، وكان سعادة خويلد قد وصل وشافوا مع عزام مسرح الحادث، والجميع منصدم، الجميع في حالة ذهول ومفاجأة. اتصل مباشرة عزام بيزن طبيب العدلي، وطلب المختصين من خبراء الأدلة الجنائية، وتحول البيت إلى خلية نحل، اللي يصور واللي يحرز آثار واللي يمسح عينات دماء واللي يرفع بصمات، اللي يجمع الأدوات الجريمة. كل هالمشتتات ما خلت عزام ينسى شيء مهم، اللي هو يعقوب. وين يعقوب؟ قلب عزام البيت وما حصل يعقوب ولا لقى له أثر. وين راح؟ معقولة فعلا يكون مخطوف؟ صار رسم سيناريو في خيال عزام ان في خاطفين دخلوا اعتدوا على الأبوين، خطفوا الولد. شافه سعادة خويلد وهو مطمن راسه وغارق في التفكير، قرب منه وقال له تفكر في اللي أفكر فيه؟ قال عزام توقع خطف فعلا؟ قال سعادة خويلد ممكن يظهر أحد يطلب فدية. قال عزام إذا فيه أحد بخطفه ويبي فدية ليش يقتل الأبوين؟ هم اللي بيدفعون. لا ما أتوقع. قال خويلد يمكن ما كان يقصد القتل وصار مقاومة قتلهم، يمكن بعد قاتل الولد. قال عزام طيب ليش الولد بالذات اختفت جثته إذا على فرض أنه مقتول؟ نادى عزام الممرضة وتكلم معها يحاول يفهم أكثر. هل هم راعي مشاكل؟ هل سبق حصل شيء مثير أو ملفت للانتباه في أثناء فترتك معهم؟ هل لاحظتي شيء مؤخرا غريب؟ قالت إن الأبو رجال طيب وكريم مسالم، ما شفت منه إلا كل خير، ست شادن كذلك كلهم راقين ومحترمين. ما قدر عزام يطلع منها بأي معلومة، ما غير تمدح فيهم ولا في أي شيء لفت انتباهها، غير أنها ما كانت في حالة ذهنية تساعدها. صار عزام يتحرك مع فن الأدلة، يحاول يرسم خط أولي لبداية الجريمة. الصالة في الدور الأرضي، ثم يطلع فوق في الصالة شاف فنجان حق إسبريسو فيه باقي شوي، لاحظ فيه فوضى في الصالة، فوضى متوسطة مثل الفوضى حقت ناس متعصبين قاعدين يضربون مباراة يرمون مثلا وسايد، وكمية فوضى حقت عراق وعنف حق قتل ولا توحي بعنف محتمل. طلعوا فوق ولقوا غرفة صغيرة ملاصقة لمسرح الحادث، فيها صورة كبيرة على أحد الجدران. الصورة هذه من ملامحها عرف عزام أنها ليعقوب. الغرفة بعد ما دقق عزام كأنها موزع غرف يسبق الغرفة اللي فيها الجثة. لاحظ عزام دم موجود على الجدران وعلى الأرض واصل حتى السقف. فيه مرايا في الغرفة، غرفة النوم، بطول شخصين واقفين على جنب وفيها شوي دم. لاحظ أن باب هذه الغرفة من جهة الصالة العلوية الملاصقة للدرج، خليني أشرحك عشان ما تتشتت، ترقى فوق مع الدرج تلقى صالة، تعدي الصالة يجيك باب، هذا الباب القفل حقه مكسور، تدخل يجيك الغرفة الصغيرة أو الموزع اللي قلت لك، تتعداه تجيك الغرفة أو مسرح الحادث. الباب الرئيسي اللي من جهة الصالة اللي قبل الموزع وقبل الغرفة القفل حقه مخلوع. الأقفال بشكل عام حقيقة البيت من النوع البسيط اللي ينكسر بسهولة، أي أداة تكسره. مسرح الحادث أو الغرفة اللي لقوا فيها الجثث، سمها ما شئت، فيها زينة من أباريق، أواني، تحف، مزهريات، أغلبها مكسر. بعد ما وصل يزن الطبيب العدلي وبدأ يعاين مع عزام، شافوا جثة الأم جنب السرير وفيها طعنات أسفل الظهر، الوجه فيه ضربة عنيفة، فيه ضربة بقوة، الأب فيه آثار طعن وجروح حادة في البطن. لاحظوا في الأرض عند الزوجين في جراب جلدي حق سكين صغيرة من السكاكين ذي حقت البراري والرحلات، وحصلوا برضه مقص. خويلد ويزن تفارضوا احتمالية وقوع خلاف بين الزوجين، وهذا الخلاف نشأ عن كل هذا اللي صار. قال خويلد الأم هربت للداخل بعد الخلاف أو الشجار اللي صار بينهم، قفلت على نفسها، لحقها الأبو كسر القفل، تشاجروا، طعنته من الأمام، طعنها من الخلف. عزام ما كان يمهم ولا هو مركز في كلامه إطلاقا، مرة متشتت ويفكر بشيء ثاني. الحمام الملحق بهذه الغرفة حصلوا سكين مطابقة للجراب اللي كان في الأرض، السكين هذه عند المغسلة وجنبها صابونة وفي الباني، وحصلوا منشفة. السكين كانت خالية من أي آثار دم، لكن واضح احتمالية إنها مغسلة، خص لما شافوا المنشفة والصابونة. طلعوا باقي الغرف ما فيها أي آثار. شيك خويلد ورشدان على الخزائن، الأدراج، الدواليب، الخزنة، خزنة الحديدية، احتمالية السرقة مثلا، ما في أدراج مفتوحة ولا في أي علامات على تفتيش أو تكسير أو محاولة تكسير للأدراج أو الخزن. بحثوا عن كاميرات داخلية خارجية ما حصلوا. مشط عزام المكان وشيك على الغرف بشكل دقيق ومفصل، ما في أي شيء ولا أثر ليعقوب. لوهلة تذكر عزام وين كان قبل هالصدمة الكبيرة. كان عند مدير المدرسة وسالفة الأستاذ سالم. أرسل التحريين مع رشدان، طلب منهم يجيبون الأستاذ سالم، يبي يكسب الوقت إلين فريق الفنيين والطبيب العدري يزن يخلصون من شغلهم. عزام لما جاء بيرجع المكتبة قال الرئيس خويلد وين؟ قال عزام أبقابل الأستاذ سالم. قال سعادة خويلد خله علي، أنا بروح أقلبه لك، أنت خلك معهم هنا في مسرح الحادث وفتش في الحارة أنت والتحريين، ضروري نلقى الولد بسرعة. رجع سعادة خويلد وقابل الأستاذ سالم، لاحظه مرتبك مرة، لكن يبقى الارتباك يعني مبتلي. في ناس ترتبك من مجرد قربهم من 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 مثل هذه الأماكن، فما بالك بأنك تستدعيه للتحقيق، ويمكن يكون هو اللي مرتكبها ومخبي الولد. ممكن يكون قاتل الولد. صار رئيس خويلد يسأل ويتوسع مع الأستاذ سالم ويطلع برا المشكلة وبرا التحقيق ويدخل في حياته الشخصية، تاريخه الدراسي، شهاداته، وسالم يسترسله ويجاوب. ثم دخلوا على الولد يعقوب وعلاقته فيه وفي أهله. قال سالم يعقوب من ضمن الحالات اللي أتابعها وأنا المسؤول عن تطوره في الفهم والتواصل، والحمد لله الولد متحسن. و قال خويلد لكن معلوماتي تقول أنك دائم تتردد على هالأسرة بالذات، مع أن في خيرة من الحالات ما تروح له، هل هذا طبيعي عندكم؟ قال سالم والله يا طول العمر بصراحة أنا رجال يترزق الله من وظيفتي من غيرها، شغلات ممكن تكون ما لها علاقة ببعض، أقدم استشارات لذوي الحالات بحكم اهتمامي وتخصصي والعلم اللي عندي وشهادتي وخبرتي، أتابع مع الحالات إذا هم كرماء ما يقصرون معي، وإذا دقوا السبك ولا عطوني ولا شفت إنهم ما هم معطيني ولا حالتهم ما تسمح أسكت ولا أطلب. رئيس خويلد ما ارتاح أبد، وكان رشدان في نظراته يوافقه في توجهه، كانوا يتبادلون الأسئلة رشدان وخويلد ويحاصرون سالم، يحسون هالسالم وراه شيء. طلع رشدان ودق على خويلد قال اطلع، طلع له، ثم اتفقوا على السيناريو الجاي. رجع خويلد وقال يا أستاذ سالم ترى حنا لقينا والدي يعقوب مقتولين في بيتهم، يعقوب مفقود، أنت المشتبه الوحيد خصوصا أنك بدأت تظهر عليك علامات الثراء فجأة، تكلم أحسن لك. سالم يوم سمع قتل مفقود انهار وطاح على الأرض وبدأ يبكي ويحلف ويقسم والله ما سويت شيء. قال لخويلد أنصحك تتكلم وتقول اللي عندك، وكانك متورط في شيء قله قبل أنك تشفه، خلنا نساعدك. أعطى رشدان سالم قارورة موية، غسل وجهه ومسح دموعه. رشدان وخويلد يناظرون في بعض ونظراتهم تؤيد نظريتهم أنه ممثل بارع، طبيعي أنه بيسوي هالحركات عشان تبعد الشبهة عنه، يعني ما تسوقها. قال سالم أنا يا طول العمر أشتغل في كتابة المحتوى، وكنت شغال على مشاريع أكتب سكريبتات حقت بودكاست وأفلام، وكل ما جاني منها مبلغ ادخرته، ولما شفت يعقوب جاء في بالي فكرة فيلم وثائقي عن متلازمة داون. لما خلصته عرضته على شركات الإنتاج حكم معرفتي، توفقت لي في منتج واشترى هذا الفيلم وتعاقد معاي أكتب نصوص كثيرة، جاز لهم شغلي، حبوني وحطوني مبلغ كبير، وهذا هو اللي خلاني غيرت السيارة والجوال، سددت التمويل. سكت خويل شوي ثم قال ماشي ماشي، لكن هذا ترى ما ينفعك التهمة. وين كنت الأسبوع الماضي؟ يا سالم أسبوع طويل، متى بالضبط؟ هنا تلكع خويلد وحس أنه استعجل، كيف يسأله وهو أصلا ما يدري متى وقعت الجريمة، ولا عنده تقرير من الطبيب العدلي علمه متى وقعت الجريمة ومتى صارت الوفاة. لكن عزام أنقذ سعادة خويلد من هالموقف، لأنه اتصل عليه من مسرح الجريمة، طلع خذ خويلد جوال وطلع برا الغرفة عشان يرد. قال عزام لقيت يعقوب، أبعد خويلد مرة بعيد عن الباب علشان ما يسمع سالم. قال شلون لقيته؟ وين؟ كيف؟ علمني. قال عزام وإحنا نعاين كل ما دخلت الغرفة حقت الموزع اللي نعتبرها موزع، يا أخي أشم ريحة شينة، صرت أتتبع الريحة، لما قربت شفت لي باب غريب، هذا الباب ما تنتبه له أصلا وانت تعاين، وحتى مع ربشتنا بحكم أننا ما نفهم في الموقع ما انتبهت للباب، ولما قربت من الباب قوة الريحة طلبت من اللي معاي يكسرون الباب. لما كسرناه حصلنا شيء ما كان لا على البال ولا على الخاطر. غرفة مظلمة تحت الإضاءة إلا هذا يعقوب جالس على الكرسي المتحرك. ريحة الغرفة مكتومة من البول أجلكم الله. يقول حسام على طول استدعيت لفرقة الإسعاف والحمد لله شيكوا عليه سليم، بس نقلوه للمستشفى لمزيد من الاطمئنان. بعد ما راح وانتهت المكالمة جاء سعادة خويلد بسرعة. كان عزام كل شوي يكتشف حاجة بالصدفة وهم تكي على جدار في الغرفة اللي حصلوا فيها يعقوب، من هذه غرفة جديدة. وهم تكي على جدار قاعد يشوف مسرح الحادث من خلال زجاج موجود في الغرفة اللي لقوا فيها يعقوب. طلع برا وراح للغرفة حقت مسرح الحادث إلا هو نفس مكان المرايا. اكتشف إنها ميب مرايا، هذه زجاج عاكس يسمونه أراك لا تراني. اللي في غرفة اللي حصل فيها عقوب يشوف، اللي في الغرفة اللي فيها الجثتين ما يشوف، يعتقد إنها مرايا. وعرف إن الغرفة اللي صارت فيها الجريمة هي غرفة يعقوب، أما الغرفة اللي حصل فيها يعقوب فهذه مستودع صغير بسيط الأغراض حقت يعقوب. اكتشف إن أمه تخليه ينام الحالة وتجي تويق عليه من خلال القزاز هذا، تشوفه ولا يشوفها، هذا تحليل من عنده ما له غير كذا. قرر عزام يروح ليعقوب في المستشفى ويحاول بأي وسيلة يعرف منه شيء. خلاص هذا هو الشاهد الوحيد، ما دامه كان في غرفة في هذا الزجاج النافذ أفترض أنه شايف شيء. لكن قبلها هذا عنده متلازمة داون، لازم يعرف كيف يتعامل معه. راح مكتبه قاعد يبحث في النت، عرف أن من بين كل 554 طفل فيه واحد يجي عنده متلازمة داون. في الغالب يكون اضطراب جيني بين الأبوين، هذا هو من مسببات أو هو مسبب المرض. بعض الحالات يقدر المريض يميز الأصوات ويتفاعل مع الآخرين بالابتسامة. طلب عزام تحريات عن الممرضة نادية، يبي يعرف طبيعة علاقتها مع العائلة بشكل مفصل. اكتشف أنها تجي من بعد المدرسة إلين الساعة 9، لكن الأيام الأخيرة الأسابيع الأخيرة صارت تجي أيام وأيام لا. صح أنها مؤخرا ما جتهم، فقاعد يحسب آخر يوم جتهم وآخر يوم داوم فيه يعقوب، يبغى يطلع الوقت التقريبي لوقوع الجريمة، وعلى توقعات يزن لفترة الوفاة والمكيف اللي كان شغال وحالة البرد اللي حصلوا فيها الجثتين. فالغالب توقيت الجريمة من 48 إلى 72 ساعة من لحظة اكتشافها، وغالب أنها وقعت بعد 9 في الليل، لأن احتمالية كبيرة أن هذه تكون مشت. حاول عزام مع الدكتور اللي عند يعقوب أنه يساعده على أساس يتواصل معه، لكنه قال له أن الحالة النفسية غير ممكنة له، مرة يعيش حالة صدمة وتوتر، غير أنه أصلا مريض. الوجه الوحيد المألوف له واللي يقدر يتفاعل معه هي الأم أو الأب أو الممرضة اللي هو متعود عليها أو واحد من اللي يتابعونه في المركز أو المدرسة. تركها عزام وفكر، تروى قليلا إلين يهدأ ويجيب له نادية، يجيب له الأستاذ سالم. رجع عزام المسرح الحادث والأسئلة تكاد تتطاير من عقله. يا ترى هل يعقوب كان جزء من الجريمة؟ طيب إيش الجريمة أصلا؟ هل منطقي عراك وشجار بين الأبوين؟ معقول يجي بينهم هالعراك المميت؟ طيب سمعتهم زينة، أخلاقياتهم حسب الظاهر من الأستاذة أو الممرضة، من التحري، من المدرسة. طيب البيت ما تعرض للكسر ولا السطو ولا السرقة. عزام قاعد يدور في مسرح الحادث ثم سأل نفسه، هل فعلا تحليلي صحيح؟ أن المرايات جاي بهالطريقة، أراك لا تراني، أن الأم كذا. اتصل على نادي وسألها، قالت إن هذه الغرفة سوتها الأم علشان تراقب يعقوب وتطمن عليه من دون ما يدري، لأن من أهم النصائح في التعامل مع مريض هذا المريض اللي عنده هذا هذه المتلازمة الحفاظ على خصوصيته، فما تدخل تشيك عليه وهو نايم ويحس فيها فتيجي تراقبه من خلال زوجته. فعرف عزام أن تحليلك صحيح. رجع عزام وقاعد في مكتبه وهو متشتت وتعبان جدا من التفكير، هو ما يدري والله وين يلقاها معه. حصل رشدان جايب له ملف حق يعقوب من المدرسة، لفت انتباهه معلومة غريبة. اكتشف عزام أن عبد المحسن القتيل مو هو بهو أبو يعقوب الحقيقي. بكرة الصباح راح المستشفى وأخذ معاه الممرضة نادية، طلب منها تحاول مع يعقوب لكن بدون فائدة. استدعى الأستاذ سالم وقال في نفسه إن كان يعقوب يدرك وعنده شيء بينتبه لسالم أو بيبدر منه ردة فعل سلبية تجاه سالم، وإن كان سالم بريء فممكن ينجح ويطلع منه معلومات، لكنه خاف يطلع سالم مجرم ولما يشوفه يعقوب يكون له أثر سلبي على نفسيته. فقرر التضحية بهذا الإجراء مقابل حماية مشاعر يعقوب. مر اليوم وعزام يفكر فكر فكر، كلف التحريين يكثفون عملهم وتحرياتهم ويفصلون كل المعلومات عن كل المحيطين بالأسرة، مدير المدرسة، أستاذ سالم، نادية، حتى الأبوين الأقارب، من هو أبو يعقوب الحقيقي. حركة التحريين في الجوار جابت نتيجة. في صباح اليوم التالي جاء أحد الجيران العزام وقال إن فيه شخص سبق شاهده كان من زمان يحوم ويدور حول البيت ويبدو أن بينهم خلاف، وإنه عرف هذا كلام الجار، وإنه عرف لاحقا من عبد المحسن أن هذا اللي يدور هو طليق شادن أم يعقوب زوجها السابق قبل ما تزوج عبد المحسن. يقول الجار سبحان الله لاحظته موجود مع المتجمهرين لما اكتشفت الجريمة ودخلت البيت أول مرة. طبيعة الحال قرر عزام يجيبه، وقبل ما يجيبه راجع ملف الضحيتين، شادن وحيدة ما لها أخوة وهذه ثالث مرة تتزوج. الأول هو أبو يعقوب توفي من جلطة في القلب، ورثته والدة يعقوب ويعقوب كان غني جدا. بعدها تزوجت الثاني خالد، هو اللي يتكلم عنه الجار اللي كان يدور في الجوار واللي جاء مع المتجمهرين، ثم انفصلوا وتزوجت الثالث القتيل عبد المحسن. المحسن هذا عنده بزنس، عنده خير، وله أخت وحيدة. حضر خالد اللي هو الزوج الثاني وبدأ عزام يستجوبه. عزام حس عليه حركات مو طبيعية، حركات جسدية غير طبيعية، يفرك يديه، يتحكك كثير. قال الرجال ذا وراه قصة، قلبه 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 وما طلع من وراه بكلام منطقي، وبنفس الوقت ما لقى عليه كلام يدينه. إلين قال خالد العزام هل سمعت من قبل عن شيء اسمه توأم الشعلة؟ قال عزام توأم إيه؟ قال الشعلة. بحلق عزام فيه باستغراب ثم دخل في السالفة. قال وشو هذا؟ قال خالد توأم الشعلة شيء من علوم الطاقة، علاقة عاطفية يكون الشخصين مراية لبعضهم، ينشأ بينهم حب غير مشروط، لما تقابل توأمك تحس أنه أنت في جسد آخر، في أن روحك في جسد آخر، روح واحدة انقسمت على جسدين. عزام حايم تنكبده ومتورط في قضية قتل وقاتل مجهول وعنده حالة إنسانية في المستشفى مفرم تنقلبه، سهران له أيام وهذا يتكلم عن خرابيط. قاعد طالع في رشدان، ورشدان مستعد لأي ردة فعل، خاف أن عزام يطب على خالد ويضربه. هذا عزام نفس عميق، مسك نفسه وكظم غيظه، قال خالد أيوه كمل. قال خالد تراني داري أنك ما تصدقني أو أنك محتقرني، لكن أنا علاقتي مع شادن كانت علاقة مثالية قبل الانفصال. فكرة الانفصال خلاني أحس دايم بشادن حتى لو كانت بعيدة، ومن أيام كان يجيني هاجس إني أروح أتطمن عليها. خالد أخذ نفس وكمل، قال قبل أيام كثيرة كنت جالس مع واحد من أخوياي في القهوة، ثم مسك فنجالي وقال أبا أقرأ لك، وأنا أدري إن له في هالأشياء يفهم ويعرف. قال لي أنت وأم روحك راح يجيه مشكلة كبيرة، وتراه مو مرتاح مع شريكه، شريكه يلعب فيله، وتوأمك هذا ينتظرك، لازم تلحق عليه وتنقذه. صرت دايم أروح وأدور على بيتهم وتطمن. عسام يقول في نفسه وش ذا المرتفع ولا ملحوس ولا وش ذا المبصاحي. قال طيب يوم أنك شايف إحساسك بهذا القوة وتحبها، ليش أصلا انفصلتوا؟ قال خالد والله أمي كانت تبي تشوف عيالي، لكن شادن كانت رافضة الإنجاب، يعني تخاف مشكلة جديدة يصير لها مثل حالة يعقوب، وأنا ضعيف شخصية، وضغطت علي أمي، وصراحة شادن قوية شخصية وما قدرنا نكمل وانفصلنا، لكني كنت مرة أحبها. وبعدها تأكدت أنها توأم روحي، لأن من شروط توأم الشعلة أن يصير بيننا انفصال علشان نفهم قيمة بعض. مسكت خذ نفس وطمر راسه وقعد يبكي. حسابك وش تل هاتمي ذا؟ إن قلنا يحبها أجل إيش يقتلها؟ أنا فرض يعني أنه هو المتهم، وممكن قتلها لأنه يحبها وهذا يصير. هذا مريض نفسي عقلي منتهي خالص، إيش ذا الخرابيط؟ شعلة وتوأم ولا قاعد يسوقها علينا؟ طلب حسام من التحريين يجيبون معلومات عن خالد، يبي يعرف وش وضعه، صاحي ولا مريض ولا مهلوس ولا وش مودع ذا ولا مفاسخ مخه، وين كان الأيام الماضية مو مهم، أهم شيء خلك من صحته ومرضه، هل هو مسويه ولا ما سواه. صارت التحريات تتدفق على حسام. في المقابل وبالتزامن جت أخت عبد المحسن، الأخت اسمها رغد، وحاضر معها زوجها سامي، وجاي معاهم واحد ادعي انه محاميهم واسمه علي. بعد ما دقق عزام في هوياتهم اكتشف ان علي يصير ولد عم رغد وعبد المحسن القتيل. رغد وعبد المحسن القتيل اخوة، وعلي ابن عمهم. لفت انتباهها ان زوجها سامي معضل ورياضي وعنده قوة جسمانية، يعني جاء في باله ان هذا يقتل بعنف، صار يتخيله بدون شعور هو القاتل، كذا وقر في نفسه تجاه سامي. هذا زيادة على إنسامي كان فيه عدوانية وباين عليه التوتر من دخل عليه. عرف عزام من التحريات أن رغد الأخت هي الوريثة الأولى أو الوحيدة لأخوها عبد المحسن، بترث نصف التركة، لما له أخوة ولا أبناء، والباقي يأخذه أقرب واحد من 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 عصبته. الدوافع تجاه رغد وزوجها مناسبة جدا. قدم لها عزام التعازي، كانت متأثرة، لكن بعد ما يقدر يحكم هل هي متأثرة فعلا ولا تمثل، ترى هي لها مصلحة من وفاته، هو غني وبترث نصف التركة. تكلمت على طول وقالت عن أخوها أنه رجال طيب وحبوب، يحب الوناسة، فرفوش، عكس زوجته كانت دائم نكدية وحاسة بالذنب تجاه ولدها يعقوب وهو قضيتها. وجه لها عزام سؤال صريح ومباشر عن مكان وجودها خلال الفترة المتوقعة للجريمة. قالت إنها طوال 72 ساعة المحتملة هذه كانت مع زوجها في البيت. طيب هل كان معكم أحد؟ قالت ما غير راسي وراسه، ما رزقنا بأولاد إلى الآن، فما في أحد يقدر يأكد، ولا عندنا عاملة ولا عندنا أحد، أي أحد يقدر يأكد وجودهم من عدمه. التفت على الزوج وكان زي ما قلت لك على حالة الطباع ومتشتت مرة، وعزام طول بال لأبعد حد على ما فيه من تعب. لما شاف عزام الوضع بالشكل هذا طلب من الزوجين رغد وسامي يطلعون، وقرر أنه يجلس مع علي، خصوصا أن علي واضح أن فيه صلة قرابة بينه، واضح أن العلاقة قديمة، ويبي يأخذ منها معلومات علق الأولوية تبني له قاعدة يقدر يتكز عليها، بعدين يفتح مع سامي ومحرخت ويمسك الواحد على حدة. سأل عزام بشكل ودي هذا علي عن شادن أم يعقوب، قال إنه يعرفها زين، وإنه كان صديق للزوجين عبد المحسن وخالد اليوم الثاني والثالث. الكلام لفت انتباه عزام، قال كويس والله هالعلي بطلع من وراء معلومات جزلة بحكم علاقته بأكثر من طرف. كان في مكتب عزام كرتون موية جنب الثلاجة، كان الجو شوي حار، فطلب علي من عزام موية، مع أن الموية كانت قريبة مبينة قريبة ويقدر يمد يده وياخذ قارورة. مد له عزام الموية وخذها، ثم قال عزام أبيك تفهمني كيف هذه الصدفة أنك تعرف الزوجين الثاني والثالث. قال علي أنا أعرف شاهد من أيام كان زوجها من الثاني خالد، خالد أصلا كان عميل عندي، ثم صرنا أصدقاء وصرت المحامي للطرفين، خصوصا يعني قوة علاقة بعد يوم جاء وقت الانفصال وأنا اللي خلصت أوراقهم. بعدها بفترة دقت علي جادن وقالت إنها تبي تسوي شركة وتستثمر فلوسها اللي ورثتها من زوجها الأول وفلوس ولدها، تبي تفتح مطعم وتبيني أخلص أوراقها، وكانت محتاجة أحد في اللوجستيكس والتوريدات وبعض الأعمال. على طول رشحت لها ولد عمي عبد المحسن الثالث لأنه فاهم وأبي له المصلحة وناخذ لنا قرشين. عرفتهم على بعض وجمعتهم في مكتبي، وبعد فترة تزوجوا، وصرت إذا جاء بينهم مشاكل أتدخل وحلها بحكم أني أنا اللي معرفهم على بعض. عزام وهو يتكلم ويسمع قاعد يحل، أوكي القصة منطقية بس مليانة احتمالات، ممكن أن علي ذا بيغطي على خالد، وممكن يبي يغطي على رغد وسامي. في هالأثناء دخل رشدان معه الجوال يقول يزن يدق عليك ولا ترد عليه، اللي قطع عزام الجوال وكلمه من جوال رشدان، قال له أنه أنهى الفحص ولكنه يبغى يدردش معه. قال عزام ينفع بالتلفون؟ قال لا أفضل أنك تجيني. قال أنا جايك. قال يزن أن عبد المحسن في 3 طعنات، والسكين هي اللي حصلوها في مسرح الحادث متطابقة مع الجراب اللي لقوه في على الأرض، وصار يعطيه تفاصيل أسباب الوفاة والإصابات اللي أدت للوفاة. أما القتيلة فغالبا على كثرة الإصابات اللي فيها إلا أنها ماتت من الإصابة اللي في الوجه، أما الإصابات الأخرى فما أقدر أجزم أنها هي سبب الوفاة، لكن إصابة الوجه كانت هي أقرب شيء يدل على الوفاة، غير أن فيها خنق. على طول تبادر الذهن عزام سامي، لأنه أول ما شاف ارتاب منه قال هذا يا أخي الله يستر يخنقني أنا. قال يزن في ملاحظة مهمة وغريبة، المقص اللي حصلناه عليه بصمات عبد المحسن القتيل، كان فني مسرح الحادث حاضر معهم في الاجتماع، قال على كذا اللي ارتكب الجريمة شخص من الداخل، ما أن أبواب البيت ما فيها أي تكسير ولا في أي علامات الاقتحام، العنف اللي فيها يوحي أنه يا بسبب غضب مفرط أو تأثير تعاطي، فواضح وهذا شيء مرة يأكد فرضية ونظرية الشجار فيما بينهم. عزام اندوش وقال يا جماعة أنتم ما تعانون اللي أنا أعانيه ولا أعطيتوني شيء يساعدني، أنا الآن قدامي عدة مشتبهين ولاني قادر أتهم أحد، ساعدوني. في أكثر من سلاح الجريمة، قلاية، لاقين قلاية، في مقص، في سكين، في مزهرية. تعب عزام، طلع من الاجتماع وهو في الطريق، في الطريق راجع كذا انتكت نفسه، اتصل على سعادة خويلد قال يا أخي شوف أحد غيري، أنا تعبت، شوف أحد غيري يكمل هذه القضية، أنا تعبت نفسيا. وصراحة الولد اللي في المستشفى هذا مرة معميني ومشتتني مرة، ما أقدر أنسى يا أخي شكله ومشاهده اللي لعبت بعاطفتي. حاول رئيسي يمتص غضبه ويهديه ويرفع من معنوياته، حس أنه محبط فخلاه يفضفض ويطلع الكلام اللي في داخله، ويمكن هو يقول شيء من خلال فضفضته وحزنه هو ما انتبه له، خوالد انتبه له بحكم التوتر والحالة اللي هو فيها. حكى عزام كل اللي وصل له، سكت سعادة الرئيس خوالد شوي وبعدين قال له شيء بعيد عن خياله. قال الرئيس ايش رايك تمسك خيط الخرافات حق شعاع اليد، مدري توأم الشعلة والفنجال وخزعبلات. سكت عزام شوي، قال له سعادة الرئيس خوالد تحسبني اطقطق عليك؟ قال عزام لا، بس انت نبهتني على اشياء. تذكر عزام انه في التحقيق مع خالد يوم يقول عن خويه اللي يقرأ الفنجان وان شريكه يعاني وان شريكه يلعب بذيله، قال له رئيسه تشجع بس روح ليعقوب، وانت قاعد تساعده قاعد تخدم، اعرض عليه الصور حقت المشتبهين كامل وحاول معاه لو يجاوبك بالإيماء. انطلق عزام ليعقوب المستشفى وطلب من رشدان يوافيه بالصور حقت كل الناس المشمولين والمشتبهين. لقى عنده الممرضة نادية وعرف من الممرضين أنه بدأ يبتسم لما يتعرف على الناس وحالته بدأت تتحسن، فبدأ يتكلم معاه بمساعدة نادية. قالت نادية ليعقوب عمو عزام بيوريك صور وأي واحد مو كويس علمني. حط الصور قدامه واحدة تلو الأخرى، أول واحدة كانت صورة رغد. عزام يدقق في عيون يعقوب، يده وراسه، لكن ما كان فيه استجابة لما شاف الصورة الأولى، صورة عادية ما كأنه شافها. ثم بدلها وحط صورة زوج القتيل عبد المحسن، زوج الثالث، كذلك ما شاف شيء. ثم صورة خالد، صورة علي، كلهم ما تأثر بهم يعقوب، إلين حط له صورة الأستاذ سالم. لما شافها يعقوب كده جت عليه ابتسامة خفيفة كأنه متأثر بصورته. انتهى عزام وما استفاد منهم بأي شيء. قال رشدان رح لخالد وخذ منه معلومات عن صاحبه اللي كان يجلس معاه ويقول انه في القهوة قرأ له الفنجال وقال له عن معلومات شريكه وشريكه والشريك الثاني، وأنا أبى مشط الحارة مع التحريين لازم نطلع شيء. بعد جولة طويلة لقوا عامل بقالة قريب من بيت يعقوب، قال لهم معلومة عن سيارة شفرليه بيضة شافها واقفة عند بيت يعقوب في الوقت التقريبي لوقوع الجريمة، وأنها غريبة ولا عمر شافها، وأنه وقتها كان راجع من توصيل أغراض على رجليه، وفيه بيت مجاور البيت يعقوب يحطون برا غلاية موية وسكر وشاهي يعني سبيل للناس. يقول سويت لي شاهي ولما أخذته وأنا أمشي حرني ولا جنبها السيارة اللي أقولك الشفر ليها الأبيض، فمن حرة الكوب غصب علي خفت يطيح وينكب، حطيته على الكبوت بسرعة، كبوت مايل انكب منه جزء بسيط ومشى على الكبوت السيارة وبقع الشاهي واللون الأبيض، وصراحة خفت صاحبها يطلع ويسوي فيني شيء. المهم خدت كوبي ونحشت وزبنت، أخذ عسام هالمعلومة بمحمل الجد وراح يبحث، مع أنه ما عنده رقم لوحتها ولا لقى في الحارة أي كاميرات تصوير تساعده. طفش عزام ومل وراح ليلة كله وهو يمشط هذه الحارة، تعب ورجع اتصل على رشدان قال وش سويت؟ قال الآن عندي خالد بالمكتب وقاعد أناقشه عن خويه اللي كب الفنجان. قال عزام ما كب الفنجان، لا تجيب فينا العيد، أنت يقرأ الفنجان شكلك بتدهورنا. المقفل عزام منه ولا يوقف عند باب الإدارة، ما لقى موقف فاضطر أنه يدور وروح يوقف بعيد، نزل ومشى على رجليه لين يدخل من باب الإدارة، وهو في الطريق سولف مع التحري اللي معاه المحو سيارة شفر ليه بيضاء واقفة في زاوية الإدارة. قال عزام الظاهر نفس هذه اللي قال العامل. قال التحري الله عليك إلا إلا فيها علامة الغزال. لما عدوها انتبه عزام وقال ها تأكد انها نفس هذه ولا التشابه، ترى السيارة منتشرة. قال التحري إلا نفسها. قال عزام بالله شوف مقدمتها. راح التحري مقدمتها من جهة الجدار وهم جايين من جهة مؤخرتها من جهة الشارع. راح التحري يوم ناظر المقدمة ويشهق ويأشر عزام تعال تعال، يوم جاء عزام قال شوف السيارة مغسلة بس تغسيل أي كلام، شوف الشاهي واضحة صبغته في نفس المكان اللي قال العامل في نفس المنطقة اللي أشر عليها على كبوت السيارة. دقق عزام وشاف آثار انسكاب الشاهي على الشبك والصدام وجزء من لوحة السيارة. أخذ عزام الرقم حق لوحة السيارة وأعطاه للتحري وقال بسرعة انطلق جيب لي معلومات صاحبه وأنا بقدر أنتظرك هنا، أخاف يطلع وحنا ندور ويهرب. راح التحري وبعد 3 دقائق اتصل عزام وقال المعلومة المفاجئة الصادمة أنها باسم خالد. طارت عيون عزام قال خالد موجود عند رشدان الحين، ينطلق لها بسرعة ويدخل عليه ويمسكه مع زمار يترعبته. قال أنت خالد خاف؟ قال وش أنا؟ قال أنت المجرم. قال خالد شو قاعد تقول أنت؟ قال عزام خلاص كل شيء ينكشف، عرفناك من سيارتك، سيارتك كانت موجودة لحظة ارتكاب الجريمة. خالد انهبل ولا عارف ايش تكلم. قال عزام انا عندي شاهد شايف كل شيء وشاف سيارتك موجوده ليله الحادثه. ارتبك خالد ثم قال انا كنت مسلفها لواحد من اخويا ما كانت معي. قال عزام جيبك انت وخويك ونحطكم جميع. ثم التفت على رشدان وقال شوف شغلك معاه. رشدان يبي يقول شيء لعزام لكن عزام كان منفعل، خش رشدان في عزام قال يا هو ترى خويه اللي يشرب الفنجان مدري يراقب الفنجان. قال عزام يقرأ فنجان. قال إيه 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 هو. قال عزام من؟ قال علي. علي علي. قال رشدان إيه علي، علي اللي يدعي أنه محامي. التفت عزام على خالد وقال من اللي تدعي أنه معطيك أنك معطيه سيارتك؟ قال علي. عزام في هاللحظة دار عليه شريط في اللاوعي، تذكر علي لما جاء أول مرة مع رغد وسامي عنده في المكتب، تذكر شيء غريب سواه علي لما طلب الموية كانت جبة وخلى عزام يمدها له ما قام هو وأخذها، ما لمس كرتون الموية ولا فتح الثلاجة عشان يأخذ من الموية البارد مع أن الجو كان حار، وتذكر أنه استأذن يدخن ولما خلص طفى في جوا علبة الموية وطلع أخذها معه مرماها في الزبالة. تذكر أنه لما جاء يطلع فتح الباب بكمة ما لمسها بيده ولا لمس أي شيء في المكتب. جابوا علي وحاصروه وأنكر، ولا كان فيه أي بصمات في مسرح الحادث غير بصمات القتيلين. سالفة قراءة الفنجال لا تزال عالقة في رأس عزام. تذكر عزام أنه أثناء المعاينة وكثرة تردده على غرف البيت أن في فنجال كان باقي فيه شوي إسبريسو في الصالة الأرضية. اتصل على فني مسرح الحادث من دون ما يسمع علي، قال أبيك تقارن بصمات علي بالفنجال. لكن الفني قال له أن الفنجال ما قدروا يأخذون منه بصمات لأنه كان مكسور. أحبط عزام، بس على طول جاب باله فكرة. قال رشدان، طبعا هذا كلمة علي ما يسمحهم، رح البيت يعقوب وخذ من المطبخ فنجال مشابه وأرسله الفني مسرح الحادث، ثم ود علي للفني وخله يمثل قدامه أنه قاعد يقارن البصمات مع الفنجال وأن هذا هو الفنجال اللي لقوه في الصالة اللي تحت. عزام كانت خطته يضغط على علي نفسيا ويعتقد علي أن الفني الفنجال اللي معاه هو نفس اللي شرب منه يوم الحادثة ويطلع منه بصماته. أول ما دخل علي عند الفني وعنده نفس الفنجال انهار وبدأ سيل الاعترافات. قال علي أنه كان يستغل ويستغفل خالد ولعب عليه بسالفة قراءة الفنجال، وأنه القتيل عبد المحسن فعلا كان عنده أشياء مشبوهة ويلعب بثيلة خيانة يخون زوجته، وأن القتيل ما كان مرتاح بحياته الزوجية لأن زوجته كل وقتها مع والدها. وقال علي أن عليه ضغوطات مادية بسبب ضعف أداء مكتبه لأنه أدمن مؤخرا وصارت أمواله تروح على الإدمان. تبقى الفكرة أنه يبتز القتيل بحكم أنه غني، فصار يبتزه بصور هو ماسكها عليه. القتيل خاف من زوجته ولا يبي المشاكل وصار يدفع له. علي جازت الحركة وصار يسحب منه بحكم غناه، وآخر شيء طفش منه القتيل وامتنع. يقول علي فعلشان أضغط عليه رحت له في البيت وأخذ سيارة خالد علشان لو صار شيء أصلا الناس يشوفون خالد من زمان يدور حول البيت وبيشوفون سيارته ليلتها عند البيت وبيتهمون خالد وبيشهدون عليه، وأنا لاعب عليه بسالفة توأم الشعلة وقراءة الفنجال. ويومها يوم رحت في البيت أنا كنت في حالة غير طبيعية، وأتصل بالقتيل عبد المحسن ولا يرد، وبحكم علاقتي بزوجته وأعرفها كلمتها وفتحت لي ونحط زوجها قدام الأمر الواقع ولقاني قاعد في الصالة. يقول جاني في الصالة وراحت زوجته وجابت لي إسبريسو، ولما أبعدت هددت إما دفع قلت له والله لو أوريها الصور المخلة. انضغط عبد المحسن ووافق وراح يجيب لي فلوس. لما رجع كان المبلغ قليل ولا يوفي حاجتي. عصبت عليه وصرت أصرخ عليه بدون شعور. عبد المحسن حط يده على فمي وكتمت أنفاسي وحسيت يبي يقتلني، وأنا في حالة فوقتها ما في حالة طبيعية. أدافع عن نفسي وأحاول أبعده، دافعته حتى أبعدته ثم ضربته بأقوى ما عندي من دون ما أشعر إلا وهو ما يتحرك. رفعت عيني أتلفت إلا وحصل زوجتي شايفة كل شيء. خافت أول ما شافتني هربت فوق وهي تصرخ وأسمع صوت مفتاح يقفل. طلعت وراها وأنا أصلا هي ما أدري وينها بأي غرف ولا أدري في بيته، وأبدأ أدور عليها في الغرف إلين حصلت الغرفة المقفولة وحاول أفتحها. لقيت شمعدان كسرت بها القفل وأدخل عليها، حصلت نفسي في غرفة يعقوب اللي هي مسرح الحادث، وحصلتها قدامي وألقى مزهرية وأضربها بها على وجهها ومباشرة طاحت بالأرض. أنا ما أدري على نفس ما أدري عن نفسي ولاني في وعي وقتها. خفت، عدت ترتيب المكان مسرح الجريمة، رتبته، شلت القتيل عبد المحسن لين وديته فوق في الغرفة وحط رميته على الأرض. سويت مسرح مزيف، سويت الطعنات والمقص والسكين كأنهم متضاربين، غسلت السكين، حطيت بصمات المقص في يد عبد المحسن كأنه اللي سواها، مسحت كل شيء جت عليه يدي وجت عليه بصماتي. نزلت أبغادر لكني حسيت كذا جاء عندي كأني سمعت صوت ما أدري هو صدق ولا هلوست، كأن عبد المحسن، وحسيت أنه ما مات. رحت المطبخ وجبت قلاية وضربت، طلعت فوق وضربت الكل بشكل هستيري، ولا أتذكر ولدهم ولا أدري وينه. كل تركيزي أني أمسح الآثار اللي ممكن تخليكم تشكون فيني، ونسيت الفنجان. حسيت أني ذكي وبتوه التحقيق، وأنها تطلع كأنهم تشاجروا مع بعض، واعتدى كل واحد على الثاني، وهربت بسرعة. ومع الوقت فكرت أني لازم أكون هادي، إذا ما هي في شجار زوجي أنا أصلا معي سيارة خالد برميها على خالد، وخالد متهم رئيس حكم أني أقنعته بسالفة التوأم والدوران اللي قاعد يسوي. هنا بعد ما اعترف علي، عرف عزام الجزء الناقص في الموضوع والحلقة المفقودة، عرف أن الأم لما هربت وقفلت هي اللي أخفت ولدها في ذيك الغرفة اللي لقوه موجود فيها، خافت عليه أن هذا يعتدي عليه بعد ما شافت يعتدي على زوجها. على صعيد آخر تبين أن الأستاذ سالم فعلا كان متعاقد مع شركة إنتاج، وهذا هو السبب وراء ثرائه الأخير، بس عشان اللي شك فيه. في المحكمة اعترف علي بأفعاله لكنه أنكر قصد القتل، وادعى أنه كان يدافع عن نفسه لما اعتدى عليه القتيل أولا، أما زوجته وصعوده لها واعتدائه عليها فما كان يقصد قتلها، لأن ضربها بمزهرية وهي لا تقتل غالبا. لكن المحكمة لما قرأت تقرير مسرح الحادث وبشاعة عمله والتحايل اللي قام فيه علي، ومحاولة التضليل والكذب، ومحاولة إلصاق التهمة بغيره، ولأنه أصلا سيء المسلك متعاطي ومبتز، ما لقت سبيل من عدم إثبات إدانته بالقتل، وقررت ثبوت إدانته وحكمت عليه بالإعدام. أما يعقوب المسكين فأودع مكان متخصص بحالته، ولا يزال الأستاذ سالم والممرضة نادية يعتنون فيه. هنا نكون انتهينا من هالقصة المعقدة، أتمنى أنها أعجبتكم، حبست أنفاسكم أعتذر، لكن أتمنى أنها راقت لذائقتكم. أرجوكم لا تنسون الاشتراك في القناة، التعليقات، الإعجابات، شاركوها مع معارفكم. أشكر من خلف الكواليس في الصوت أحمد، فيلم ميكر محمد، مديرة المشروع رند، شكرا شبكة مايكس، شكرا لكم أنتم، شكرا لله من قبل ومن بعد. في أمان الله، وكل عام وأنتم بخير.